إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
البداية مع محمد عايش، حيث كتب محمد عايش: الخارطة التي تأسس عليها اليمن المعاصر هي هذه الممتدة من مشارف جيزان إلى جزيرة كمران. صبيحة عيد الفطر المنصرم كان صالح الصماد في زيارة للحدود على مشارف جيزان، وأمس الأول كان في زيارة لكمران. باستثناء جزيرتين، إحداهما وسط مدينة تعز والثانية وسط محافظة مأرب، وباستثناء شريط على ساحل المخا، تكون الخارطة التي تشكل فيها وقام عليها اليمن الحديث سليمة بعد 2 سنة و3 أشهر من محاولات الاجتياح والتفتيت السعودية الخليجية. هل هذه هي الرسالة التي أراد الصماد أن يبعث بها إلى الجميع؟ إن كانت فقد نجحت، وإن لم تكن فقد تحققت، ولا أحسبه إلا قصدها. حين خاض اليمنيون مطلع عشرينيات القرن الماضي معركتهم لتأسيس دولتهم المستقلة عبر طرد العثمانيين ومواجهة الأطماع السعودية، كان الجنوب حينها يرزح تحت الاحتلال البريطاني كما يرزح اليوم تحت الاحتلال السعودي الإماراتي. لكن الوقت لم يطل حتى تحققت إرادة الحركة الوطنية في شطرين 23 عاما فقط على رحيل الاستعمار، حتى توحد الشمال والجنوب. لا داعي للقلق، لن يرحل السعودي والإماراتي حتى يبدأ اليمنيون بالبحث عن لم الصف. الهوية اليمنية أيا كان الشطط في التنكر لها الآن هي الضامن الرئيس والنهائي للملمة ما تبعثر ولو بعد حين. الهوية اليمنية هي التي وقفت في وجه أطماع المملكة السعودية عند تأسيس الأخيرة، ولولا هذه الهوية التي حشدت اليمنيين خلف مشروع واحد لكان اليمن انتهى، ولكان ما نعيش فيه الآن جزءا من المملكة العربية السعودية. يقول التاريخ إن البريطانيين كانوا ينتظرون في صراعهم مع الشمال ما كانوا يعتقدونه مصيرا محتوما، اجتياح الملك عبد العزيز لأراضي الشمال وضمها لمملكته. غير أن الهوية اليمنية الضاربة في التاريخ صنعت هي القدر في النهاية، ووضعت حدا لتمدد مملكة ابن سعود، ونجت بنفسها وأسست دولتها في أسوأ ظرف وأسوأ أوضاع كانت تعيشها البلاد. الأهم في مرحلة كهذه إذن، وفي ظل إغلاق باب التسوية السياسية، هو الحفاظ على قلب اليمن، قلب خارطتها الجغرافية والسكانية والممتدة من صعدة إلى تعز. كلما تمسكت هذه الخارطة، هذا القلب، هذا المركز، كلما تمسك اليمن. والعكس بالعكس، وبغض النظر عن الهوية السياسية للمسيطر على الحكومة المركزية في صنعاء أو مساحة الانقسام السياسي حولها، الجزر التي تشكلت داخل هذه الخارطة خلال العدوان الأمريكي السعودي مستظلة بمظلته. قصتها إن تماسكت الخارطة ما بين حدود جيزان وجزيرة كمران لن تكون إلا كقصة الجزيرة الإدريسية التي كانت قائمة في تهامة قبل أن تطمرها إرادة التوحيد اليمن وتأسيس دولته الواحدة. صالح الصماد رئيس مقاتل، ومشهد زيارتيه للحدود البرية ثم البحرية مشهد تاريخي فاصل في خضم هذه الحرب، ومعظم الأحداث التاريخية لا تدرك تاريخيتها إلا بعد مضي وقت عليها. لازال اليمنيون يسيطرون على بلدهم وعلى شريطهم الحدودي معكم، ولهم في مياههم الإقليمية الكلمة العليا حتى مع احتلالكم بعض الجزر. هذا أحد جانبي فحوى الرسالة، فيما الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية هو هذا المتعلق بتأكيد السقوط الشرعية التي يقتل اليمنيون بسببها طوال هذه المدة. الرئيس الشرعي الذي لا يستطيع العودة إلى عدن المحررة بين هلالين من قبل حلفائه، الرئيس الشرعي بين هلالين الذي يضطر 11 بنكا ومصرفا في عاصمته المؤقتة إلى الإغلاق بسبب فوضى انعدام السيطرة، يصبح أكثر بؤسا وبوارا أمام رئيس شعبي يتنقل بين جيزان وكمران بأريحية، رئيس منتخب في وضع سلمي لا تحت سماء من الطائرات الحربية وفي غمار بحر من القوات البحرية المعادية، كل أداء مسؤول في صنعاء، خصوصا الأداءات التي تتعلق بالسيادة كهذه الأنشطة للصماد، هو مسمار صلب آخر في نعش شرعية ماتت أمام العالم، بل شبعت موتا. ولكن الأهم أنه وتد آخر لحماية السقف اليمني الذي يريدون له الانهيار فيعجزون. كان هذا هو تقرير مقال لمحمد عايش الكاتب اليمني الثائر الحر. شكرا جزيلا أستاذ محمد عايش. ننتقل إلى عبد الغني الزبيدي، حيث كتب عبد الغني كتب الصحفي المؤتمري: يا أنصار الله، اليوم باعتباري عميل وخائن ومنبطح وأكتب عنكم من أجل المال والمنصب، وأحيانا أكتب خوفا منكم، اسمحوا لي أن أكتب عنكم بطريق مختلفة تعجب أصحابنا الذين نسوا العدوان والحصار والدمار والخراب ولم يعد لديهم شيء يقولونه أو يكتبون إلا بث الكراهية فيكم وبكل الوسائل المرئية والمخفية. لهذا أريد أن تتركوا لي فرصة كي أشاركهم وأمنحهم فرصة لإضافة المزيد من الأشخاص الذين يكرهونكم. من أجل إيش يكرهونكم؟ مدري. المهم ليش كنتوا بثورة وعطحتم بالظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وظلما وبغيا ونهبا لمقدرات البلاد والعباد طيلة عقود خلت. لهذا فأنا أكرهكم. ليش حاربتم الإرهابيين وأغلقتوا معاهد التكفير ورحلتم الأجانب منهم وقضيتم بغمضة عين على الخلايا الإرهابية في أرحب ورداع وقيفة والتي كانت تمارس القتل والاغتيال للضباط جهارا نهارا؟ ليش فعلتم ذلك؟ لقد تجاوزتم الخطوط الحمراء. لهذا فأنا أكرهكم. ليش قمتم بالاعتراض والرفض على تقسيم البلاد التي إلى كانتونات تحت مسمى الأقلمة رغم ما قدمت لكم أو قدمت من إغراءات لقبول ذلك؟ لهذا فأنا أكرهكم. لماذا قبلتم بتولي المسؤولية وحماية العاصمة صنعاء في الوقت الذي كانت هناك توجيهات بإغراقها بفوضى النهب والسلب والقتل، حيث سحبت الأجهزة الأمنية وبقيتم أنتم وحدكم تحرسون الناس وتؤمنونهم؟ لماذا فعلتم ذلك؟ لذلك أنا أكرهكم. الأهم وهنا بيت القصيد: لماذا رفضتم بقاء الوصاية السعودية والأمريكية وحاكمية السفارات وبقاء مصيرنا مربوط كما كان طيلة 5 عقود بيدهم يتحكمون بنا وفقا لمصالحهم وعنجهيتهم وغرورهم وليس وفقا لحاجاتنا ومصالحنا؟ ليش ارتكبتم هذه الخطيئة؟ ليش ما خليتونا كما كنا؟ ايش دخلكم؟ احنا كنا مرتاحين ومبسوطين واحنا عبيد. لهذا انا اكرهكم. ها شفتوا، لو ما رفضكم للوصاية السعودية والأمريكية أنهم ما شنوا علينا عدوان ولا قتلونا ولا حاصرونا ولا جوعونا، ليش فعلتم ذلك؟ كنا شابعين ولو مدعوسين، كنا آمنين ولو تحت جزمات آل سعود. احنا ما نشتيش كرامة ولا عز، ما عليكم مننا، احنا متعودين ومرتاحين أن نبقى بين هلالين هين. لهذا أكرهكم. يواصل عبد الغني الزبيدي قائلا: ليش واجهتم هذا العدوان بكل شجاعة واستبسال وشموخ وإباء وصبر ولقنتم هذا المعتدي دروس لم تكن تخطر له ولا حتى لنا ببال؟ لماذا أهنتم هذا المعتدي وهو يمتلك أقوى الأسلحة وأحدثها ومعه أقوى دول العالم وأغناها، وأنتم لا تملكون إلا سلاحا بسيطا وإمكانيات محدودة؟ لماذا قاتلتم هذا العدو ومعه 17 دولة مشاركة ودول كثيرة مساعدة ومعينة له ومعه هذا العدد من المرتزقة والعملاء والخونة، وأنتم لا تملكون إلا العزيمة والإرادة والثلة من الحفاة والشعث الغبر وأغلبهم بين هلالين جهال؟ كيف استطعتم الصمود والمواجهة رغم التهبيط والخذلان وأنتم وحدكم السادة والقادة في ميادين الكرامة؟ كيف كسرتم غرور القوة والثروة وحطمتم صورة السلاح الأمريكي؟ كيف تجرأتم على فعل ذلك؟ كم أكرهكم. ليش أخذتم أولادكم يا أنصار الجن إلى الجبهات وهم في زهرات أعمارهم؟ ألم يكن الأجدر أن يعيشوا في نعيم السلطة التي جاءت إليكم على طبق من ذهب كما فعل من كان قبلكم؟ لماذا تقدمونهم قرابين لهذا الوطن؟ كيف سخيتم عليهم وأنتم ترون عيالنا مدللين مدلعين آمنين مطمئنين وعيالكم يواجهون عدو متربص وأخ مبتذل يسوق سهام غدره نحوكم بل ويتيحن الفرصة للانقضاض عليكم؟ كيف تصبرون وأنتم تستقبلون يوميا أولادكم إما شهداء أو جرحى ونحن ننعم براحة البال؟ وليتنا نكتفي بذلك بل أننا نسيء إليكم وإليهم ونغضب منكم. ليش بتعلق صورهم؟ ليتكم تتركوني أمارس حقدي وحجارتي فيكم. أيضا يواصل: ليش ما تخلونا نعود للحكم والسلطة والجاه ولو تحت جزم العالم كله؟ فما بالكم بأشقائنا خدام الحرمين؟ استسلموا، ارفعوا الراية، تنازلوا، انسوا كرامتكم، انسوا شهداءكم، اتركوا هذه الصرخة فإنها تؤذينا، توجعنا. يا محمد علي الحوثي، ليش جالس تتحرك من جبهة إلى جبهة، مرة فوق الطقم ومرة فوق المتر؟ أخي أنت كنت رئيس في أصعب مرحلة وأخطرها، وأدرتها بكل كفاءة واقتدار، ونهبت مليارات الدولارات والريالات. إيش عليك؟ اجلس افتهن وتنعم بها وابني لك قصور في صنعاء ولا ارسلها إلى دبي وتركيا وافعل مثل الذي سبقوك. إيش دخلك بزيارة المقاتلين؟ إيش دخلك بحشد الناس ودعم الجبهات؟ سبقوك يا أخي. لم يعد لنا من شغل سوى الحديث عنك، والبطل مننا مش ذلك اللي فوق الجبهات أو الذي هناك، ولكن ذلك الذي جالس يمارس هوايته وغوايته في النيل منك والإساءة إليك وإلى ثلة الأنقياء من رفاق المسيرة وأنصارها ومحبيها. يا أخي اجلس، استمتع بملياراتك التي قالوا أنك نهبتها، التي تمتد من ميدي إلى ذباب، من جيزان إلى مأرب، مليارات من المواقف والبطولات والانتصارات. الخلاصة، يقول عبد الغني الزبيدي: من أجل لذلك ومن أجل أشياء وقضايا لم يسعفني الوقت لأذكرها، ليتكم تتركوا لي فرصة لأكرهكم ولكن. شكرا جزيلا عبد الغني الزبيدي. وكل هذه الأعمال التي قام بها الجيش واللجان الشعبية من أجل الله ومن أجلك أنت أيها الوطني الحر الوفي الشريف، وكذلك من أجل مجتمعنا وشعبنا ومن أجل أجيالنا القادمة وعزتنا وكرامتنا ومن أجل تاريخ أجدادنا المشرف. عدنان الوزير كتب: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز فيها الحق وأهله وتخذل الباطل وحزبه، واجعلنا فيها من الدعاة إلى سبيلك يا كريم. دولة كريمة ماذا تعني؟ هل تعني دولة عادلة لا ظلم فيها ويفصل في مظالم العقود السابقة بعدل وإنصاف؟ هل يوجد جهاز يخطط ويعد الآليات لتنفيذ هذا الهدف ضمن مصفوفة حكومة شاملة؟ هل تعني دولة قوية تفرض احترامها على دول العالم لأنها دولة منتجة مبدعة مبتكرة في كل المجالات الصناعية الزراعية التعليمية الاقتصادية العسكرية الحربية الأمنية والتصنيع الحربي؟ هل تعني دولة لا فساد فيها ولا محسوبية ولا مجاملات ولا محاباة للأقارب وأصحاب الوجهات والقرابات ولا حصانة لفاسد كائن من كان، ولقطع دابر الفساد في الحاضر والمستقبل؟ يجب معالجة ملفات فساد الفترات السابقة وتفعيل قانون استرداد أموال الشعب المنهوبة، ليعلم مسؤولو الحاضر والمستقبل أنه لا يوجد أمل في إفلاتهم من العقاب واستعادة ما يفكرون في نهبه كما تم مع نهاية العقود الماضية. هل تعني دولة تحترم العلماء في كل مجالات العلوم وتجلهم وتقدرهم وتوفر احتياجات أبحاثهم ودراساتهم واختراعاتهم، وتتحول هذه الدراسات والأبحاث والاختراعات لمشاريع قومية كورة تكون قاطرة لبناء حضارة تنافس الحضارات القائمة؟ هل تعني أن تقوم كل الهيئات والمؤسسات والجهات بالمهام والأعمال المناط بها كاملة ويتم مراقبة المقصر والتلاعب والعاجز وضبطه بصرامة؟ ما هي الجهة التي ستراقب؟ وهل هي قادرة وكفوة وتحمل هم الأمة؟ نعم، تعني كل ذلك وأكثر، ولو فصلنا لاحتجنا كتب وكراريس. نعم تعني. كان هذا مستمعينا الكرام هو محور المقالات، سننتقل إلى محور التقارير بعد فاصل ونعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى محور التقارير. الإمارات تعبث بالمشهد الأمني في تعز وتقوم بأنشطة مشبوهة في سقطرى. عندما تعبث الإمارات بالمشهد الأمني في تعز، علينا أخذ نفس عميق، فيتسعى على الأقل إلى أحداث توازن عسكري مسلح بين القاعدة التي تراهن عليها لمصالح ذاتية وبين الحضور الموازي لحزب الإصلاح الذي احتكر النشاط السياسي الإسلامي والتأثير العسكري الحزبي في تعز لوقت طويل. ليست مجرد تكتيكات عابرة من الإماراتيين، لكنها خطة استراتيجية مدروسة بعناية لمراهنتها على ملء الفراغ الذي تركه تراجع تأثير النظام السابق على الخارطة. ويشمل ذلك مخطط مماثل ممنهج ومدروس، يشمل بدرجة رئيسية أيضا كل من عدن، حضرموت، تعز، والتي تعتبرها بنظرها حاضنة عكرا لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وفي عدن بدأت بتمكين جماعات القاعدة وداعش المشابهة في الملف الأمني بصورة ممنهجة، وتمكينها من أسلحة ثقيلة ونوعية كما يحدث في تعز بدعم جماعة أبي العباس. وفصل آخر يبدو أنه يتحكم بالمشهد في مقابل تراجع نفوذ ووجود قوة جيش علي محسن. ويقدم الدعم العسكري السعودي في تعز باسم الجيش في العادة رغم استغلاله من الجماعات المسلحة. الجهد الاستخباري الذي تعتمده الإمارات لتقدير الأوضاع والمعادلات في هذه المناطق يتعرض أهدافها، لكنها تمضي في المكابرة لتحقيق إنجاز وهمي كبير يمكنها من اللعب أو يمكنها في شؤون اليمن على المدى المتوسط، بل تتعارض أيضا مع المصالح السعودية وطموحاتها في هذه المناطق، مع الفارق أن السعوديين لم يتمكنوا من تحقيق المعادلة ذاتها المواتية نسبيا للإماراتيين في الجوف صعدة عمران، حيث الصعود القوي للحوثيين وتراجع ملحوظ للإصلاحيين، أما نفوذهم في عدن ولحج فيقتصر على تبني بعض الجماعات السلفية والقاعدة المضادة، لكن تأثيرهم لا يرقى إلى دعم الإمارات لمنافسيهم من تيارات السلفية والقاعدة الأخرى. الإمارات أيضا ربما تلعب لصالح أحد الأطراف اليمنية الأخرى، لكنها لن تضمن أيضا قدرتها في الحفاظ على السلاسل الوهمية المتأتية لها الآن، فهي أبعد ما تكون عن استيعاب مخاطر اللاعب بالنار في اليمن. ويبقى السؤال الكبير، إلى أي مدى يمكن لليمنيين أنفسهم أن يكونوا بعيدين عن تأزيم وتفجير الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن ويجنب بلدهم وأهلهم مساوي الارتزاق المهين. يتابع المقال حتى وصل قائلا، يأتي ذلك بعد تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أو صور والتي تم اقتلاعها من الجزيرة المدرجة في قائمة التراث العالمي ونقلها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في انتهاك واضح للسيادة اليمنية والقوانين الدولية التي تشدد على حماية النباتات النادرة، وتمنع القوات الإماراتية الاقتراب من بعض المناطق في شواطئ جزيرة سقطرى اليمنية بحجة أنها تقيم إنشاءات فيها تقول أنها مرافق سياحية، في حين تفيد تقارير صحفية أن الإمارات تنشئ قاعدة عسكرية في تلك المناطق على غرار القاعدة العسكرية التي أنشأتها في جزيرة ميون اليمنية في مضيق باب المندب. كان هذا هو محور المقالات. ننتقل إلى محور الصحف العربية بعد فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف العربية، هذه أسباب نفاق ترامب للسعودية، كتبت البديلة المصرية. يأتي دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية بسبب القلق من الإرهاب، ومن المفاجئ أن تكون الرحلة الخارجية الأولى للرئيس ترامب إلى الرياض مصدر التطرف الاجتماعي والثقافي الذي يصيب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن التطرف العالمي الأوسع الذي يلهب العالم من جنوب شرق آسيا وغرب الصين إلى شوارع أمريكا الشمالية وأوروبا. أصبحت العلاقات الأمريكية السعودية البعيدة عن التعاون في مكافحة الإرهاب معلنة بشكل رسمي، حيث في السابق كانت أكثر سرية، وكان تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية عام 2012 أكد أن تنظيم داعش حركة نابعة من المذهب السلفي الذي تتبعه السعودية وشجعته دول الخليج وتركيا والغرب. أشارت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في البريد الإلكتروني المسرب من وزارة الخارجية إلى أن السعودية وقطر متواطئتان في تسليح داعش، وبشكل أكثر تحديدا هما الدولتان المقدمتان للدعم المالي السري للتنظيم، في حين أن الولايات المتحدة تشترك في الحرب العالمية لمكافحة الإرهاب، تتعاون مع الدول الداعمة للإرهاب والتي تكرس هذه الحرب لا تضع نهاية لها. لكن تبين أن الحرب المستمرة تعد قضية مربحة للحصول على الثروة والسلطة والاستمرارية للشرعية السياسية. الدولار والنفط والأسلحة. لم تكن زيارة ترامب إلى الرياض لإيصال تحذير صارم بشأن تاريخها الواسع في رعاية الإرهاب، لكن على العكس تماما، اختتم الرئيس الأمريكي زيارته بعقد صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار و350 مليار على مدى السنوات العشر المقبلة. ولم تتفاجأ مراكز التفكير في السياسة الأمريكية مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالصفقة، ورأوا أن ترامب يحصل على حقه المشروع من السعودية. تدعم كبرى الشركات الأمريكية للأسلحة صفقة ترامب مع السعودية، من بينها بوينغ وجنرال ديناميكش ونورثروب جرومان ولوكهيد مارتن، كما أن شركة أرامكو السعودية ترعى الاتفاق وتدعم ما يسميه العديد بالنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال يرى مجتمع الأموال الأمريكي أن زيارة رجل أعمال ورئيس مثل ترامب إلى السعودية وحصوله على صفقة أسلحة بمليارات الدولارات لصالح لوكهيد مارتن سيكون أمرا إيجابيا. يعد هذا أبسط مثال على أسباب تعاون الولايات المتحدة مع السعودية الدولة الراعية للإرهاب، وكيف أن المصالح الخاصة تطغى على الحقيقة وتشكيل الأجندات والروايات تتناقض بشكل صارخ مع الواقع ومصالح الآخرين على سطح هذا الكوكب. ظهور قوى مستقلة عن واشنطن وشركائها يعد خطرا لنظامها الدولي، وهذا هو السبب في أن ترامب أشاد بالسعودية وهاجم إيران التي تقاتل فعليا داعش على مدى السنوات الست الماضية في سوريا والعراق. أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يعد أكبر مجرم في حق حقوق الإنسان على كوكب الأرض، لكن ترامب لم يهتم سوى بالدولارات والريال السعودي والنفط والأسلحة للحفاظ على الهيمنة في المنطقة لمنع ذهاب هذه الثروة إلى جهة أخرى والاتجاه نحو اللامركزية الجيوسياسية متعددة الأقطاب. كندا ومحور الصحف العربية، ننتقل إلى محور الأخبار السريعة وهو المحور الأخير في حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي صدى الأحداث. فصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا إلى المحور الأخير الأخبار السريعة. مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية صور باهر جنوبي المدينة المقدسة. نتنياهو: البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى المبارك ستبقى. إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية العدو الصهيوني في عرض البحر خان يونس جنوب قطاع غزة. حركة الجهاد الإسلامية العدو الصهيوني سيدفع ثمن عدوانه على المسجد الأقصى. أمير عبد اللهيان: نرحب بإنشاء مرصد الجرائم ضد الإنسانية في سوريا. الهلال الأحمر الفلسطيني: 40 إصابة بمنطقة باب الأصباط بالقدس عقب اعتداء قوات العدو على المعتصمين. رئيس الأسد لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لبذل جهود مضاعفة لاستئصال مظاهر الخلل. سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية في ريف حماة شمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة. الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية الزملة شرقي محطة ضخ الزملة، حقول غاز الخلاء الزلمة وحقل نفط الفهد في عمق البادية. مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين بغارة لطيران التحالف الدولي في مدينة الميادين بريف دير الزور. القناة 7 الصهيونية: سماع صوت انفجار في منطقة كسيوفيم بمحيط قطاع غزة. هروب 3 مسؤولين أمنيين لتنظيم داعش مع عائلتهم من بلدة ذيبان في ريف دير الزور. الفياض: الحشد الشعبي في المستقبل سيكون داعما وحافظا للدولة العراقية. فلسطين: المقدسيون يصلون صلاة الظهر عند باب الأصباط بعد رفضهم دخول البوابات الإلكترونية. إصابة مدنيين جراء سقوط قاذفة هاون في منطقة برج الروس شرق مدينة دمشق. الجيش المصري يقتل 3 مسلحين وسط سيناء. الجيش السوري يدعو أهل منطقتي مسكن ودير حافر ومحيطهما في ريف حلب للعودة إلى قراهم. المرصد المعارض: مقتل 58,446 مسلح من المجموعات السورية وجنسيات عربية متعددة منذ بدء الحرب على سوريا وحتى 15 من تموز 2017 من المجموعات المسلحة. جريح مدني إثر سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة في حارة اليهود بدمشق القديمة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
كانت هذه المتابعات هي المحور الأخير مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من صدى الأحداث. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد. دمتم بخير، إلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.